بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الكوثر الفضائية ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا موعدكم مع حلقة جديدة من برنامج مطارحات في العقيدة، عنوانه حلقة الليلة خصائص نظرية المجسمة القسم الثاني. أرحب باسمكم بضيفنا الكريم سماحة آية الله السيد كمال الحيدري. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا ومرحبا دكتور،
حياكم الله. سماحة السيد، في البدء هل هناك تتمة لما تقدم في الحلقة السابقة؟
نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ذكرنا في الحلقة السابقة أن ابن تيمية ومن يتبعه في خطه العقدي والفكري ومن يقلده في هذا المجال حاولوا أن يتهموا كل من لم يؤمن بمبانيهم العقدية في التوحيد أنهم من المبتدعة.
نعم،
يعني هم أسسوا أساسا في توحيد الصفات والأسماء، وهذا التوحيد لا أقل أن عدد كبير من علماء المسلمين قالوا أن هذا التوجيه وأن هذا البناء وأن هذا التصوير وأن هذه القراءة، إذا أردنا أن نتكلم بلغة عصرية، أن هذه القراءة والتوجيه والتفسير لروايات الأسماء والصفات لا تؤدي إلا إلى التجسيم والتشبيه، قالوا لا محيص عن ذلك. ولكن مع الأسف الشديد أن ابن تيمية ومن هو على شاكلته من أتباعه وأتباع محمد بن عبد الوهاب حاولوا أن يقولوا أولا أن هذه هي نظرية أهل السنة والجماعة، وثانيا اتهموا الآخرين أنهم أهل البدعة كما قرأنا، بل أنهم كفار، بل أنهم مرتدون عن الإسلام كما قرأنا عباراتهم فيما سبق. وهنا لابد أن أبين هذه الحقيقة، بودي أن المشاهد الكريم يلتفت. هذه التهمة لم يوجهوها إلى الأشاعرة فقط، بل شملوا بها الأشاعرة والماتردية والمعتزلة والصوفية وكل من لم يقبل نظريتهم سمي عندهم من أهل البدعة وأنهم كفار وأنهم مرتدون. والقضية الخطيرة أن حتى بعض من هم يعدون مقتربين ويقتربون بشكل كبير من أفكار ابن تيمية ومبانيه العقدية، لأنه لم يوافق ابن تيمية وخطه الفكري في توحيد الأسماء والصفات، أيضا قالوا أنه ليس من أهل السنة والجماعة، من أتباعهم. ومرة يتهمون الأشاعرة، خب نقول بأن الأشاعرة
مدرسة
أخرى، ومرة لا، أولئك الذين اقتربوا بشكل كبير من مباني ابن تيمية. وأنا أتذكر أن المشاهد الكريم يعرف أننا ذكرنا في المطارحات في أبحاث سابقة أن ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري في شرح صحيح البخاري، هذا الرجل قريب جدا من مباني ماذا؟ من مباني ابن تيمية.
نعم،
ولكن لأن العسقلاني لم يوافق ابن تيمية أو أتباع ابن تيمية في بعض الصفات والأسماء، أيضا اتهم بأنه أهل البدعة، اتهم بأنه خرج عن السنة والجماعة، اتهم. هسه ماذا قال مثلا على سبيل المثال؟ وإلا الموارد كثيرة كما يتذكر المشاهد الكريم.
نعم،
نحن بالأمس أشرنا إلى ذلك.
نعم،
وهو في كتاب التنبيه على المخالفات العقدية في فتح الباري، التي قلنا هي كتبه علي ابن عبد العزيز ابن علي الشبل. وهنا بودي أن أشير أن هذه الطبعة الموجودة وهي الطبعة التي أشرت إليها فتح الباري شرح صحيح البخاري اللي هي مطبوعة دار السلام الرياض، هذه الحواشي كلها أين موجودة؟ موجودة هنا. فلذا من يوجد عنده فتح الباري شرح صحيح البخاري دار السلام الرياض، هذه كل الذي هنا موجود، موجود أين؟ موجود في حواشي هذا الكتاب.
نعم.
ولذا هو يقول طبعة جديدة منقحة ومقابلة على طبعة بولاق والطبعة الأنصارية والطبعة السلفية التي عنا بإخراجها سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وقام بإكمال التعليقات بتكليف وإشراف من سماحته تلميذه علي بن عبد العزيز الشبل الذي هو هذا الكتاب.
أحسن.
إذن كل الحواشي اللي موجودة في هذا الكتاب.
نعم.
ما هو؟ هي نفس هذا الكتاب الذي يعني.
نعم.
تلك الحواشي جمعت صار هذا الكتاب.
نعم.
ورقم كتبها وأبوابها وأحاديثها الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي. مثلا أضرب من باب المثال، ماذا يقول الذي هؤلاء يتهمونه بمثل هذه الاتهامات؟ هكذا يقول، يقول
نعم.
ومع
الجزء
الجزء الثالث.
نعم.
صفحة 584. التفتوا. نعم. يقول حديث عمر هذا يرد على من قال إن الحجر يمين الله في الأرض يصافح به عباده. هسه التفتوا ابن حجر ماذا يقول؟ يقول ومعاذ الله أن يكون لله ماذا؟ جارحا.
نعم.
يعني حتى لو كان له يد لابد أن نفهم اليد بالنحو الذي ينسجم مع كماله.
نعم.
لا أن يكون جارحة. التفتوا.
نعم.
جيدا. يقول ومعاذ الله أن يكون لله جارحة. مباشرة نجد أنه يعلق عليه تلميذ ابن باز ووافقه أيضا ابن باز، نفي الجارحة عن الله من النفي المجمل الذي لم يرد به دليل شرعي، يعني ليس من حقك أن تنفعه.
نعم.
لماذا؟ يقول والاستفصال فيه، يعني والتفصيل فيه، أن يقال إن كان المراد بالجارح كمال المخلوق. نعم. وإن كان المراد بنفي الجارح نفي اليد عن الله فكلام باطل، الله له يد ماذا؟ حقيقة.
وهل التجسيم غير هذا؟
أنا فقط دا أنقل. إذا كان الأمر كذلك، التفتوا، لهذا السبب قيل عنه أنه ماذا؟ قيل أنه خرج عن السنة.
وله مخالفات عقائدية
بلي هو هذا اللي خالف فيها ولا لم يخالف فيه. مثلا في مسألة التبرك مثلا بقبور الصالحين خالف فيها ابن تيمية.
نعم.
إذن كل هذه جمعوها صار خارجا من السنة
والجماعة.
هذا هو النهج الذي يسير عليه ابن تيمية وأتباع ابن تيمية ومقلدي ابن تيمية الآن، يعني المدرسة السلفية المحدثة، يعني أتباع محمد بن عبد الوهاب. هؤلاء الآن من يخالفهم في شيء مباشرة يخرج عن السنة والجماعة، يكون مرتدا، يكون كافرا، يكون أهل بدعة، يكون أهل شرك وهكذا كما قرأنا فيما سبق.
هذه الإسلام نزل على بنتين.
المهم
على
أحسنتم. المهم هذا. ولذا أنتم تجدون لمثل هذه الأمور التي اختلف فيها ابن حجر العسقلاني مع ابن تيمية، انظروا ما هي الاستفتاءات التي استفتي بها من أمثال ابن باز. مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ابن باز مرارا ذكرنا جمع وترتيب وإشراف دكتور محمد بن سعد الشويعر دار أصداء المجتمع المجلد 28 صفحة 47. لمثل هذه الأمور التي خالف فيها ابن تيمية انظروا سائل يقول، السؤال الرابع في صفحة 47 من مجموع الفتاوى، سائل يقول
نعم.
هناك من يحذر من كتب الإمام النووي وابن حجر ويقول إنهما ليسا من أهل السنة والجماعة، فما الصحيح في ذلك؟ لماذا صاروا ليسا من أهل السنة والجماعة؟ لأنهم خالفوا فقط في مسائل الصفات، يعني خالفوا التجسيم والتشبيه ليس
نعم.
إلا. فخرجوا ماذا؟
من أهل السنة،
من أهل السنة. يقول
الجواب
لهم أشياء غلطوا فيها في الصفات،
وهذه منها،
وطبعا هذا اللي أشرنا إليه. ابن حجر والنووي وجماعة آخرون لهم أشياء غلطوا فيها، ليسوا فيها من أهل السنة، وهم من أهل السنة فيما سلموا فيه ولم يحرفوه هم وأمثالهم ممن غلط. إذن إذا وافقتني فأنت من أهل السنة، خالفتني فأنت ماذا؟ من أهل البدع، من أهل الشرك، من أهل الكفر، من أهل الإرادة.
وإن كنت النووي، وإن كنت
وإن كنت ماذا؟ وإن كنت ابن حجر. هسه فضلا بعد عن أتباع مدرسة أهل البيت،
هذا محكوم عليهم
من البدع. أحسنتم، هذول من الأصل، هذول أصلا ليس لهم دين، هذول لهم دين آخر. التفتوا جيدا، سؤال آخر التفتوا، أنا أريد أبين النهج الذي يحكم فكر هؤلاء السلفية المحدثين والقدامى منهم. في كتاب الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة من إجابات معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان عبد الله الفوزان، جمع وتعليق وتخريج جمال بن فريحان الحارثي، طبعة جديدة دار المنهاج، أشير أيضا إلى المطبعة الإخوة، الطبعة الثالثة سنة 1424 اللي هي في المملكة العربية السعودية. جيد، في صفحة 220 من الكتاب أيضا نفس طبعا هنا، هذا هنا السؤال بعد يتوسع، لا يختص بابن حجر، وإنما مجموعة من علماء الإسلام يكونون ماذا؟ خارجين من أهل السنة والجماعة. بعض الناس، التفتوا إلى السؤال، بعض الناس يبدع بعض الأئمة، يعني يجعلهم ماذا؟
من أهل البدع،
من أهل البدع،
ينسبهم إلى البدع. نعم،
يبدع بعض الأئمة كابن حجر والنووي وابن حزم والشوكاني والبيهقي، فهل قولهم هذا صحيح؟ أن هؤلاء أهل بدعة؟
نعم. طيب ما هو الجواب؟
الجواب تفتح، الجواب يقول بأنه هؤلاء كانوا أصحاب علم كثير، وأنه لا ينبغي أن كذا، يحاول أن ماذا؟ أن لا يجيب.
نعم.
ولكنه في التعليق التي هي جمال بن فريحان الحارثي، هذاك بشكل واضح وصريح أجاب عن ذلك. نحن الآن أريد أن أقرأ التعليق لهذا. نعم. المجال يقول: لقد نبتت نابتة تدعي السلفية إلى أن يقول، فأصبح همهم التنقيب عن هفوات الأئمة الكبار. هسه مو مهم هاي الجملة. نعم، لقد وقع ابن حجر والنووي في بعض أخطاء الأشعرية، ونبه على ذلك العلماء، وتعليقات الإمام ابن باز على فتح الباري معروفة مشهورة، ولكن لا نجعل من هذه الأخطاء مجالا للتشهير بهم وابتداء المجالس بذمهم. إذا تبين كان بعض السلفية ماذا يفعلون؟
نعم.
يعني يبدأون المجالس بذم هؤلاء الذين هم أهل البدعة. أمثال منه، أمثال ابن حجر والنووي وابن حزم والشوكاني والهبيقي. لماذا؟ لأنهم لم يتفقوا مع ابن تيمية في مسألة الصفات فقط ليس.
نعم.
بعد قال: مع أنهم لم يكن ديدنهم البدعة، بل إنهم نصروا السنة وحققوا، إلى أن يقول: ومع هذا فإننا نقول، وسبق أن قلنا، إن الخطأ والمخالفة لا يسكت عنها، بل تبين حسب مقتضى الحال والمقام. ويذكر ثم جملة بيدي المشاهد الكريم يلتفت، خب الآن يترحم على هؤلاء الذين هم أهل البدعة ولو بقدر الأسماء والصفات أو لا يترحم. يقول: ومع هذا فإن الترحم على أهل البدع جائزون، يعني الترحم على هؤلاء ماذا؟ جائز، وإن كانوا من أهل البدع، ما داموا في دائرة الإسلام، ولا دليل على المنع. هسه من تصل القضية إلى ابن حجر، يقول حتى لو كان من أهل البدع
ترحموا،
أما من تصل القضية إلى أتباع مدرسة أهل البيت، بمجرد اتهموا بأهل البدع أنه ماذا؟ بعد لا يترحم، بل يتهمون بكل اتهام.
نعم.
هذه أمام المشاهد الكريم، أنا دا أقرأ من أحد كبار علمائي. ويا ليت أن القضية وقفت عند هذا الحد. بودي أن المشاهد الكريم يلتفت في هذه الليلة. الجميع يعلم أن العلامة شعيب الأرناؤوط هو من كبار علماء السلفية المحدثين، ولكن في مسألة الصفات في بعض الموارد لم يتفق مع من؟
مع
ابن تيمية وأتباع نعم. ابن تيمية، وإنما وافق الإمام النووي.
نعم.
لا أنه خالف، لا وافق الإمام النووي. أيضا اتهم بألف اتهام من هؤلاء السلفيين، استدراك وتعقيب على الشيخ شعيب الأرنؤوط في تأويله بعض أحاديث الصفات بقلم خالد بن عبد الرحمن بن عمد الشايع، قرأه وعلق عليه سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية. ماذا يقول في مقدمة هذا الكتاب؟ المشاهد الكريم لابد أن يدقق جيدا. ماذا يقول عنه؟ يقول عنه في صفحة 9: إن الشيخ شعيب الأرنؤوط قد قرر في بعض تعليقاته عقيدة الأشاعرة في باب الأسماء والصفات، وبهذا خرج ماذا؟ كما بعد مضمون كلامه خرج ماذا؟
من
أهل السنة والجماعة. إلى أن يقول: إنني في هذه الرسالة لم أرد الاستقصاء بذكر جميع تلك الأخطاء، يعني ما ذكرناه هنا. وعندما تتابع هذا الكتاب نجد أنه لم يفعل شيئا إلا خالف ابن تيمية في بعض ماذا؟ في بعض موارد الصفات.
جيد.
ويا ليت أن القضية وقفت عند هذا الحد. المشاهد الكريم فليلتفت، نجد أن العلامة الألباني الذي هو من السلفية المحدثة، بس أنا واقعا هنا لا أستطيع، ما لا أعلم ماذا أعلق على هذا الكلام الذي سأقرأه للمشاهد الكريم. خب يا علامة ألباني، يا علماء السلفية المحدثين، يا أتباع ابن تيمية، يا أتباع محمد بن عبد الوهاب، إن كنتم تقبلون بأنكم أتباع، وإلا فقولوا لا نقبل. جيد، والحق معكم. افترضوا أنكم وصلتم إلى نظرية في الأسماء والصفات، وأن علماء آخرين من كبار علماء المسلمين وصلوا إلى ماذا؟
نظرية أخرى.
إلى نظرية أخرى. لماذا الاتهام بالتبديع وأنهم أهل البدعة؟ لماذا الاتهام بالكفر والردة عن الإسلام؟ تقول: وماذا فعل الألباني؟ الألباني يقول، هذه نص عبارتي وسأقرأها للمشاهد الكريم: إن راعية غنم في صدر الإسلام تعرف التوحيد وكبار شيوخ الأزهر لا يعرفون ذلك،
حتى لم يبلغوا عقل امرأة راعية.
راعية غنم في صدر الإسلام
لا علم لها. نعم.
هسه قد يقول قائل: واقعا أن الألباني هكذا يتعامل مع كبار علماء الأزهر. هنا قبل أن أقرأ العبارة للمشاهد، هنا يتضح، أنا مرارا ذكرت أن المدرسة السلفية، أن مدرسة ابن تيمية، أن الاتجاه الذي يسير عليه ابن تيمية ليس هو اتجاه أهل السنة والجماعة، وإلا هل يوجد شك أن مدرسة الأزهر وعلماء الأزهر واقعا هم من أهل السنة والجماعة؟ يوجد شك بين علماء
ومن
المسلمين
يمثل أهل السنة غيرهم؟
واقعا ومن يمثل أهل السنة والجماعة غير كبار علماء ماذا؟ كبار علماء الأزهر الذين لهم ذلك التأريخ الطويل وتلك الزعامة والريادة للعالم الإسلامي، والجميع يعرف مواقفهم، يعرف آراءهم، يعرف علمهم، فضلهم. ولكن عند العلامة الألباني راعية غنم في صدر الإسلام أعلم ماذا؟
أكبر
أعلم من علمائي، أكبر علمائي
أحسنتمهم
لا يعرفوا. إيه يا ريت تعرفوا أمور ليست مهمة، لا تعرفوا أصل ماذا؟
التوحيد.
أصل التوحيد، وهؤلاء لا يعرفون. أين قال هذا الكلام؟ بودي أن المشاهد الكريم يلتفت. سلسلة قضايا عقدية: التوحيد أولا يا دعاة الإسلام، للعلامة محمد ناصر الدين الألباني دار الفضيلة دار الهدي النبوي المطبوع سنة 1420 من الهجرة الطبعة الأولى دار الفضيلة للنشر والتوزيع. ويقرب هذا
في أي صفحة؟
في صفحة 22 من الكتاب.
نعم.
ويقرب هذا حديث الجارية وهي راعية غنم.
نعم.
وهو مشهور معروف، وإنما أذكر الشاهد من الحديث. حينما سألها رسول الله أين الله؟ قالت له في السماء. أين الله؟
في السماء.
في السماء. لو سألت اليوم كبار شيوخ الأزهر مثلا أين الله؟ لقالوا لك في كل مكان.
وهذا ذنبهم وخطأهم.
مو خطأهم، هذه هي الحلولية التي حكم عليها الشيخ ابن باز وغيره في اللجنة الدائمة أن هذا هو الكفر والارتداد.
نعم.
المشاهد الكريم إذا يتذكر فتاوى اللجنة الدائمة المجلد الثالث يتذكر، خلي أقرأ العبارة جيدا مرة أخرى. سألوه في المجلد الثالث من الفتاوى، قالوا ماذا تقولون في هذا المجال؟ وهو أنه كيف الرد على القائلين بأن الله في كل مكان، وما هو حكم قائلها؟ اللي هذا علماء الأزهر يقولون.
نعم.
من اعتقد أن الله في كل مكان فهو من الحلولية، فإن انقاد لما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، وإلا فهو كافر مرتد ماذا؟ عن الإسلام.
إذن
كل كبار علماء الأزهر بحسب هذا المبنى ما هم؟
كفار مرتدون. هذا صريح فتواهم.
هذه فتوى.
نعم.
هسه قد يقول لقائل لا هؤلاء من قالوا مو ملتفتين، لعله أنا ما أرد وقعا أنا من أولئك الذين إذا واحد يريد أن يجد لهم عذرا فليكن الأمر كذلك، ولكن هذه إذا جمعناها إلى تلك أعيدها مرة أخرى. قال من اعتقد أن الله في كل مكان فهو من الحلولية، فإن انقاد لما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، وإلا فهو كافر مرتد عن الإسلام. هسه الآن أرجع إلى العبارة مرة أخرى، يقول لو سألت اليوم كبار شيوخ الأزهر مثلا أين الله؟ لقالوا لك في كل مكان. إذن كبار علماء الأزهر ماذا يكونون؟ من الحلولية. وإذا كانوا من الحلولية فهم أهل البدعة، وهم أهل الكفر، وهم أهل الارتداد.
نعم.
هذا نظر من مولانا؟
ويقولون نحن لا نكفر أحدا ولا
هذا الألباني. بينما الجارية، يقول هاي كبار علماء الأزهر هكذا يقولون، بينما الجارية أجابت بأنه في السماء. إذن الجارية أعلم ماذا؟
من علماء
أعلم من كبار علماء الأزهر في هذا المجال، في التوحيد، في أصل الدين. راعية غنم أعلم ماذا؟ أعلم من كل. يعني أيها المسلمون في العالم الذين تتبعون الأزهر الشريف وتتبعون علماء الأزهر وقيادة الأزهر وريادة الأزهر وزعامة الأزهر، وواقعا أن لهم قيمة خاصة وريادة خاصة ومواقف واقعا عظيمة في التاريخ، من يتبعهم فقد اتبع ماذا؟ الحلولية. من يتبعهم فقد اتبع من لا يعرف أصل ماذا؟
التوحيد.
أصل التوحيد. إن قلتم لا ليس كذلك، إذن لماذا توزعون هذه الكتب بين المسلمين؟ لماذا تطبعونه وتوزعونها بين المسلمين؟ إن قلتم لا نؤمن بهذا الكلام، لماذا تطبعون وتوزعون بين المسلمين؟ المهم يقول بينما الجارية أجابت بأنه في السماء وأقرها النبي صلى الله عليه وآله. هاي انفت فائدة تاريخية مفيدة. يعتقد العلامة الألباني أن تلك الجارية في زمان رسول الله كانت سلفية.
نعم.
وأن عصر النبي كان عصر السلفية.
لأنهم أهل توحيد والسلفية توحيد،
لأنها أجابت على الفطرة وكانت تعيش بما يمكن أن نسميه بتعبيرنا العصري بيئة سلفية، لم تتلوث بأي بيئة سيئة، لأنها تخرجت كما يقولون اليوم من مدرسة الرسول، هذه المدرسة إلى آخر.
ونسوا وفي الأرض إله
على إلى
المهم القرآن صار.
هذا هو عقيدة هؤلاء القوم، أنه من خالفهم في أي مفردة عقدية فهم ماذا؟ فيكون من أهل البدعة ومن أهل الكفر ومن أهل الارتداد،
وكأنهم أبعد عن الإسلام بعد ما أبقوا شيئا لهم ولا خط رجعة. طيب أحسنتم سماحة السيد، يعني الآن تفضلتم وبينتم موقفي من تيمية وموقف أتباعي من تيمية، ولكن نعم أطرح عليكم السؤال وبعد الفاصل أخذ منكم الجواب إن شاء الله تعالى. يعني قضية اتهام ابن تيمية بالتجسيم والتشبيه، هل وقعت بعد عصره مثلا بعد وفاته بقرن بأكثر أم لا؟ أنها عرفت في زماني في حياتي أنه كان معروفا من أهل التجسيم والتشبيه. بعد الفاصل أخذ منكم هذا الجواب سماحة السيد. مشان الكرام فاصل وانتظرونا نعود بعده. مرحبا بكم مجددا مشاهد الكرام، ومرحبا بسماحة السيد. مرحبا بكم.
مرحبا بكم.
طيب إذن سألتكم قبل الفاصل.
نعم. في الواقع بأنه البعض يحاول أن يوهم الآخرين بأنه ابن تيمية في زمانه كان رافعا لراية التوحيد الحاق، وأنه كان إماما لأهل السنة والجماعة، وأنه ولكنه عندما نرجع إلى تأريخ هذا الرجل نجد أنه في زمانه كان متهما ماذا؟
بالتجسيم.
كان متهما بالتجسيم والتشبيه، وسجن على هذا الأساس، لم يسجن لقضايا سياسية، وإنما سجن لأمور ماذا؟ عقدية مرتبطة بالتوحيد، وأنه من المجسمة والمشبهة.
نعم.
يعني بعبارة أخرى أنا أريد أن أصل إلى هذه النتيجة، وهو أنه أنا لا أتصور أنه كان علماء المسلمين كلهم يعادون ابن تيمية. لماذا يعادونه؟ إذا لم يكن يروا من أفكار ابن تيمية ما يدل على انحرافه في مسائل التوحيد، في مسائل التوسل، في مسائل التبرك ونحو ذلك، في مسائل الزيارة للرسول الأعظم، لما قالوا ذلك الكلام الذي قرأناه بالأمس من ابن حجر الهيتمي.
نعم.
من أن هذا الإنسان أساسا كان منحرفا. هسه الآن أشير إلى مصدر أو مصدرين في هذا المجال. في تأريخ أبي الفداء المسمى المختصر في أخبار البشر، تأليف الملك المؤيد شاهنشاه بن أيوب المتوفى سنة 732 هجرية، علق عليه ووضع حواشيه محمود ديوب، الجزء الثاني منشورات محمد علي بيضون دار الكتب العلمية بيروت لبنان، في الجزء الثاني في صفحة 392. ولكن قبل أن أقرأ ماذا ورد في هذا، أريد أن أقرأ ترجمة ماذا؟ ترجمة صاحب كتابي تأريخ أبي الفداء.
نعم.
ترجمته كما ورد في شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي الدمشقي عبد القادر الأرنؤوط محمود الأرنؤوط دار ابن كثير دمشق بيروت، يقول هناك في المجلد الثامن من هذا الكتاب صفحة 172، قال: وفيها صاحب حماة الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل شاهنشاه بن أيوب العالم العلامة المفنن الشافعي السلطان، قال: وذكر له الإسنوي في طبقاته ترجمة عظيمة، وقال: كان جامعا لأشتات العلوم، أعجوبة من أعاجيب الدنيا، ماهرا في الفقه والتفسير والنحو وعلم الميقات والفلسفة والمنطق والطب والعروض والتاريخ وغير ذلك من العلوم، شاعرا ماهرا كريما إلى الغاية، صنف في كل علم تصنيفا أو تصانيف. المشاهد الكريم بودي أن يلتفت إلى هذه الحقيقة، وفاة هذا الرجل في سنة 732 من الهجرة. هذا معناه أنه كان معاصرا ماذا؟ معاصرا لابن تيمية. هسا انظروا ماذا يقول عن ابن تيمية في هذا المجال. يقول وفيها يعني في سنة 706 من الهجرة. وفيها استدعي تقي الدين أحمد بن تيمية من دمشق إلى مصر وعقد له مجلس وأمسك وأودع الاعتقال. لماذا؟ لجهاده لأمور سياسية كما يحاول البعض أن يوهم المسلمين. الجواب كلا، وأودع الاعتقال بسبب عقيدته، فإنه كان يقول بالتجسيم.
أصرح من هذا، هل يوجد بعد؟
إذن القضية
كيف صار التجسيم توحيدا؟
لا، واقعا القضية كانت واضحة في زمانه، فضلا عن ماذا
بعد
ذلك. هذا هو من القدامى، يعني من هو معاصر له، يعني تاريخ قبل فداء المسمى المختصر في أخبار البشر، وكذلك من المعاصرين. انظروا، هذا كتاب لأحد العلماء الكبار من مدرسة الأزهر، تأريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتأريخ المذاهب الفقهية، الإمام محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي. هناك هكذا يقول، وعلى ذلك في صفحة 182 رقم الفقرة 244، وعلى ذلك يقرر ابن تيمية أن مذهب السلف هو مذهب كل ما جاء في القرآن الكريم من فوقية وتحتية واستواء على العرش ووجه ويد ومحبة وبغض، وما جاء في السنة من ذلك أيضا، التفتوا، من غير تأويل وبالظاهر الحرفي. الظاهر الحرفي لهذه الآيات والروايات هو يلتزم ماذا
بها.
يعني عندما يقول ينزل، يعني ماذا
ينزل؟
ينزل بالمعنى اللغوي.
ولذا قال كنزول هذا.
أحسنتم. هسأل الآن بيني وبين الله، باعتبار أنا لم أتثبت من تلك كنزول هذه، لا أريد أن أنسب إليه، ما لم أتثبت. ولكنه هنا الإمام محمد أبو زهرة ماذا يقول؟ يقول كان يلتزم بالمعنى الحرفي واللغوي لذلك،
الظاهر لها. نعم.
ثم يسأل هذا السؤال، هو سؤال مهم بودي أن المشاهد الكريم يلتفت، فهل هذا هو مذهب السلف حقا حتى نقول أنه هاي نظرية أهل السنة والجماعة؟ ونقول في الإجابة عن ذلك، من يقول؟
أبو زهرة.
لقد سبقه بهذا الحنابلة في القرن الرابع الهجري كما بينا، وادعوا أن ذلك مذهب السلف وناقشهم العلماء في ذلك الوقت. قالوا ليس هذا مذهب ماذا؟
السلف. نعم.
ما ليس هذا مذهب السلف، وليس هذا مذهب أهل السنة والجماعة. وأثبتوا من؟ العلماء. وأثبتوا أنه يؤدي إلى التشبيه والجسمية لا محالة. هذه النظرية، هذا الاتجاه يؤدي إلى، ولذا أنا مرارا ذكرت أننا لابد أن نميز منهج ابن تيمية عن منهج مدرسة الصحابة وأهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة أبدا لا يقولون ماذا؟ بالتجسيم، بالتشبيه ونحو ذلك. ولذا هو يقول وناقشهم العلماء في ذلك الوقت وأثبتوا أنه يؤدي إلى التشبيه والتجسيم، وكيف لا يؤدي إليهما والإشارة الحسية إليه جائزة؟ كيف يعقل يقول محمد أبو زهرة، الإمام محمد أبو زهرة، أنه لا يؤدي إلى التجسيم والتشبيه، وأنتم تقولون أنه في مكان وتوجد إليه إشارة
هذا
حسية؟
ربنا.
هذا ربنا، هذا إلهنا كما الآن أنا أشير إليه.
هذا إلهكم وإله موسى فنسي، كما فأوقعهم السامر من قبل.
ولذا أنتم تجدون بأنه إن شاء الله عندما نأتي إلى روايات البخاري أساساً يقولون، الرواية تقول عندهم في صحيح البخاري أن الله كان معهم وهم كانوا ينتظرونه، ثم الله عرف نفسه قالت أنا ربكم، قال عجيب أنت ربنا، تبين أنه لو كان له وجه لا كالوجوه، خشان متميز، إذا تبين وجهه ماذا؟
كباقي الوجوه.
كان
يظن وإلا من أهل المحشر
أحسنتم معهم. وهذا إن شاء الله سيأتي في صحيح البخاري وأقف عنده مفصلا، أن هؤلاء بألسنتهم يلقلقون يقولون ماذا؟ وجه لا كالوجوه، صورة لا كالصور، جسم لا كالأجسام، كل يقولوه، ولكن من جهة، لأنه حبل الكذب قصير، من جهة أخرى يقولون أن الله سبحانه وتعالى معهم، ينتظر أهل المحشر المسلمون وغيرهم، أين ربنا أين ربنا أين ربنا، إلى أن يقول يعرفهم، يقول أنا ربكم معكم
ولا تعرفونه.
هذا معناه أنه لا يختلف عنهم لا في الطول ولا في العرض ولا في الوجه،
أحد الآدميين. أحسنتم، نعم.
هذا إن شاء الله تعالى أعد المشاهد الكريم. ولذا أنا الأخ العزيز بالأمس عندما اتصل الأخ عبد العزيز قال بأنه أساسا الصورة وأنت ما أجبتني وتهربت من هذا الكلام الذي وقعنا، أنا لا أتصور أن هذا المنطق العلمي يستدعي مثل هذه الكلمات، لأنه وقعا أنا وجدت فيه أنه رجل من أهل العلم، وقع إذن ينبغي أن يبتعد من منطق أهل الجهل، وينبغي كلامه مرتب منظم. أعده إن شاء الله تعالى عندما نصل إلى بحث الصورة سنقف مفصلا هناك، وأن هذا الذي يقولونه أنه وجه لا كالوجوه، جسم لا كالأجسام، يد لا كالأيادي، لا 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 لا، هذا يلتزمون به أو يصححون روايات البخاري التي تقول أنه ماذا؟ صورته كصورهم ووجهه كوجوههم. هذا بحثه يأتي. المهم يقول وناقشهم العلماء وكيف لا يؤدي إليهما، والإشارة الحسية إليه
جائزة عندهم.
إذن دعوة أن هذه النظرية هي نظرية أهل السنة والجماعة، وهي نظرية السلف، وهي نظرية أئمة السلف، هؤلاء نجد كبار علماء المسلمين يوافقون على ذلك أو لا يوافقون.
نعم، أحسنتم كثيرا. طيب، الظاهر سمح سيد أن هناك محاولات حاول بها أصحاب نظرية التجسيم والتشبيه يدافعون بها عن أنفسهم، ما هي أهم هذه المحاولات؟ نعم،
هذا يكشف لكم. الآن أقرأ المحاولات، لماذا حاولوا أن يدفعوا عن أنفسهم ماذا؟
التجسيم. ويرمون به غيرهم.
أنا ما أريد أقول بغض النظر عن أنهم يرمون به غيرهم أو لا، الآن لا، ليس حديثي في رمي الآخرين.
نعم.
لماذا صاروا بصدد أن يدفعوا عن أنفسهم التجسيم والتشبيه؟ إذا لم يكن في كلامهم ما يشتبه فيه أنهم مجسمة، لماذا يدافعون عن أنفسهم؟ لماذا أن الأشاعرة لم يدافعوا عن أنفسهم؟ لماذا أن المعتزلة لم يدافعوا عن أنفسهم؟ لماذا أن الصوفية لم يدافعوا عن أنفسهم؟ لماذا أن الإمامية لم يدافعوا، لم يحتاجوا إلى ذلك؟ لماذا لا يحتاجون؟ باعتبار أن ما يقولونه لا توجد فيه رائحة التجسيم، لا توجد فيه رائحة التشبيه، لا يوجد فيه رائحة الآدمية، عند ذلك لا يحتاجون. أما أنتم كتبتم عشرات الكتب، بل قلتم هذا كلامكم، يعني كلام المشبهة والمجسمة، قلتم المحاولة الأولى وهذا تقدم الكلام عنها، قلتم جسم لا كالأجسام، التفتوا، هذا تخلصا عن ماذا؟ لأنه اتهمتم بالتجسيم فقلتم جسم ماذا؟ لا كالأجسام. وهذا أجبنا عليه بالأمس، وهنا فقط أشير إليه وأتجاوز حتى إن شاء الله أعطي للمشاهد الكريم اليوم وقت أكبر للمداخلات.
نعم.
التفتوا لي جيدا، نحن قلنا أنت عندما تقول جسم لا كالأجسام تريد أن تنفي عن الله الجسمية، لو تريد أن تنفي عن الله أنه لا يشابهه جسم. نعم. وإن كان
الشبه
جسما
في الجسمية فقط.
أي منهما؟
نعم.
التفتوا لجيدا، هذه المغالطة التي يستعملها بعض أهل الجهل عندهم، التفتوا لي، أو بعض أهل العلم الذين لا يلتفتون وليسوا من أهل الدقة وليسوا من أهل التدبر وواقعا وليسوا من أهل العلم، التفتوا، أنتم عندما تقولون أن الله جسم لا كالأجسام، هذا بقولكم لا كالأجسام، تريدون أن تنفوا الشبه فقط، لو تريدون أن تنفوا أصل الجسمية أي منهما؟
الشبه فقط واضح.
فإن قالوا نريد أن ننفي أصل الجسمية
فلماذا
تقولوا ليس بجسم؟ لماذا تقولون جسم لا كالأجسام؟ التفتوا لي جيدا،
هذا الملحق دفاعي.
أحسن التفتوا لي جيدا. المشاهد الكريم بيودي أن يدقق. إذا كنتم بصدد نفي الجسمية عن الله لماذا تقولون جسم لا كالأجسام وبتعبير المناطق تجعلها سالبة بانتفاء المحمول؟ قولوا ليس ماذا؟
ليس بجسم،
ليس بجسم. وهذا ما سنقرأه لكم مفصلا من كلمات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أئمة أهل البيت يقولون ليس بجسم، لا يقولون جسم لا كالأجسام، يقولون ليس بجسم. أما أنتم ماذا تقولون؟ تقولون جسم لا كالأجسام، يعني تثبتون أصل الجسمية وتنفون أنه شبه هذه الأجسام. خبلي هذا الجسم لا يشبه هذا الجسم.
أحسن.
هذا جسم وهذا ماذا؟
جسم،
جسم آخر، ولكن كلاهما جسم.
عدم الشبه لا ينفي الجسمية.
يعني أحسنتم، أصل الجسمية وخصائص الجسمية ماذا؟
ثابتة،
ثابتة.
نعم.
وهذا ما يصرحون به.
نعم.
يعني هم يصرحون، نحن عندما نقول الله جسم نريد اللفظ ونريد المعنى. نريد اللفظ،
أخبرتم عن الله بأنه جسم خلص،
نريد اللفظ ونريد المعنى. التفتوا لي جيدا، يعني لا يكتفون بنفي ماذا، لا يقولون أنه فقط يطلق عليه لفظ الجسم، مقصودهم ليطلق عليه لفظ الجسم
ومعناه،
ومعنى الجسم أيضا، يعني له خصائص ماذا؟
الجسمية.
خصائص الجسمية. قد يقول لقائل سيدنا أين يقولون هذا الكلام؟ هذا أمامي الآن فتح الباري شرح صحيح البخاري، وإذا يريد المشاهد الكريم أفضل أقرأه من تنبيهي، لأن قلت هذه موجودة هنا.
نعم.
تنبيهات على التنبيه على المخالفات العقدية في فتح الباري.
نعم.
أحد علمائهم الكبار، أحد علماء المسلمين يقول، وهو إمام الحرمين، يقول في الرسالة النظامية، هذا في فتح الباري المجلد 13 في صفحة 501، يقول قال إمام الحرمين في الرسالة النظامية اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر. يا ظواهر، من قبيل استوى على العرش، من قبيل له يد، من قبيل له وجه، فرأى بعضهم تأويلها وهم المؤولة.
نعم.
والتزم ذلك في آي الكتاب وما يصح من السنن، وذهب أئمة السلف، التفتوا جيدا، إلى الانكفاف عن التأويل، لم يقبلوا التأويل.
نعم.
وإجراء الظواهر على مواردها، أما وتفويض معانيها إلى الله، وتفويض معانيها إلى الله تعالى. إذن يطلقون اللفظ ولكن يقولون المعنى مراد أو غير مراد.
غير مراد.
بعبارة أخرى يطلقون اللفظ ويقولون المعنى غير مراد، يعني استعمل اللفظ في غير ما وضع.
نعم.
له
فهو مجازي.
فيكون مجازا. التفتوا.
نعم.
هذه نظرية السلف. هنا ماذا يقول علي بن عبد العزيز؟ يعلق، يقول نسبة تفويض معاني الصفات للسلف الصالح خطأ.
لم يظهر. أعيدوا. نعم نعم الآن ظهر.
يقول نسبة.
نعم.
ابن حزم إمام الحرمين يقول أن السلف يحتفظون باللفظ ولكن لا يقولون لا يراد به المعنى.
نعم. فهو يعني مجاز. نعم.
فهو مجاز، لأنه هذا معناه، يقول أسد ولكن لا يريد منه ماذا؟
يريد
معنى
رجل
الأسد،
يريد
الرجل الشجاع.
نعم.
يقول البحر ولكن لا يريد الماء وإنما يريد ماذا؟
العلم،
العلم مثلا.
نعم.
هذا اللفظ محفوظ ولكنه وفوض معانيها إلى أئمة، فوض معانيها إلى الله.
إلى الله،
يعني المعنى معلوم أو غير معلوم؟
غير معلوم،
غير معلوم. أما هو ماذا يقول؟ يعني السلفية المحدثة أتباع ابن تيمية.
نعم.
أتباع محمد بن عبد الوهاب، نسبة تفويض معاني الصفات للسلف خطأ بالغ. يقول لا، ليس الأمر كذلك، هذه الألفاظ بمعانيها الموجودة في اللغة نطلقها على الله.
خلاص إذن يد جارحة.
اسمح لي أحسنته.
نعم.
يقول وتجهيل للسلف وتقول عليهم بما لم يعتقدوه، وإنما مذهبهم إثبات معاني الصفات وفهمها ومعرفتها، نعم، وتفويض كيفياتها فقط إلى الله. الآن الله له يد أو ليس له يد؟
له
نعم
يد.
اللغة تقول ما هو معنى اللغة؟ في اللغة ما معنى اليد؟ ما معنى اليد؟ الجارح.
نعم.
ما معنى الوجه؟ الجارح.
نعم.
هذه في اللغة. ارجعوا الآن.
نعم.
يقول الأصل في اليد ماذا؟ الجارحة.
نعم.
يقول هذا اللفظ يستعمل في معناه.
نعم.
ولكن لا نعرف كيفية اليد.
طولها،
خمسة
عرضها،
أصابع.
نعم.
عشرة أصابع بهذه الطريقة، الكف في الوسط أو أن الكف في الأطراف، أو هذه الكيفية فقط مجهولة، وإلا هي توجد ماذا؟ توجد يد.
نعم. ويرينه يوم القيامة لا تكون مجهولة يوم القيامة.
إذن التفتوا لي المشاهد الكريم، يلتفت إلى النظرية بشكل كامل. هؤلاء لو كانوا يعتقدون أن الله سبحانه، أنا بعد هذا الكلام أنا أنتظر إذا أكو مداخلات دكتور أستمع إليها، لأن كما وعدت المشاهد بالأمس إن شاء الله المداخلات أكثرها في هذه الليلة. أن هؤلاء لو لم يكونوا يعتقدون بالجسمية أو باليد أو بالوجه كانوا يقولون ليس بجسم.
نعم.
ليس له يد. بعد لا أنه له يد، ولكن لا كالأيدي. وهنا يصرحون أن اليد لفظا ومعنا موجود ماذا؟ في الله سبحانه وتعالى، ولكنه يختلفون أين؟
في
الكيفية فقط.
وهذه لا تشفع.
إذن عندما يقولون جسم لا كالأجسام، وعندما يقولون يد لا كالأيدي، وعندما يقولون الرجل لا كالأرجل، وقدم لا كالأقدام، وإصبع لا كالأصابع، يعني أصل الإصبعية، أصل الجسمية، أصل اليدية، أصل الرجلية موجودة، ولكن لا نعرف كيفيتها فقط. وهنا خلافنا مع هؤلاء.
نعم.
طبعا هاي هي المحاولة الأولى.
نعم.
المحاولة الثانية إن شاء الله تعالى إذا كان عندي وقت أشير إليها، وإلا تبقى إن شاء الله.
أن الاتصالات بدأت. نعم. من معنا؟ معنا الأخ محمد من موريتانيا. تفضلوا أخ محمد. أخ محمد تفضلوا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالكم؟
حياكم الله. تفضل.
ما شاء الله مسرور بوجودكم أمامنا في التلفاز.
بارك الله فيكم. نعم.
وأقبلوا عمامة هذا الشريف الجميل الجليل.
نعم. تفضلوا.
بما يتعلق بابن تيمية، نحن هنا في المغرب العربي.
نعم.
لا نعتمده ولا نأخذ من مدرسته، لأننا نعلم أنه أخطأ كثيرا فيما يتعلق بأهل البيت، وأنه من جانب معاوية بن أبي سفيان، وذلك الجانب لا نحبه، ويفضلون أبا بكر على سيدنا علي بن أبي طالب. فكل هذا مثل من أخطاء كثيرة جدا. الآن
نعم
يجد أن أهل السنة وهم الشيعة، نحن شيعيون نحب أهل البيت ومن أهل بيتي، ونقلدهم في كل شيء، ونعتمد الحديث الصحيح الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم سفينة النجاة، حديث العجرة أيضا.
نعم. طيب.
ولا نبدل بهم شيئا.
نعم.
ولا نأخذ عنهم شيئا، ونحن منهم. وبالكلام الذي تقول الناس الشيعة كذا والشيعة كذا، كل هذا خرافات وكذب، وقد برهنوا على صحة إيمانهم وعلى موقفهم الجميل الجليل ضد أمريكا وضد المستكبرين وضد الكفرة الفيصلة وضد إسرائيل.
نعم.
هذا
حياكم الله. نعم.
هذا لا يستطيع أحد أن ينكره، إن موقف السعودية وموقف مصر بعد المصري حكام مصر، يعني حكام السعودية مع الجانب الإسرائيلي لم يخفى علينا، مع أنهم يدعون أنهم الإسلام وهم أصحاب كل شيء، هذا لا يخفى علينا.
نعم، شكرا لكم، شكرا لكم أخي الكريم محمد. طبعا نعتذر عن بعض الإخوة ربما الآن يعني قلنا تؤجل إجابتهم أو أسئلتهم لحينها، كما هو بالنسبة للأخ عبد العزيز حفظه الله تعالى من حينما اتصل يوم أمس. وسمح السيد كما تعرفون منهجه أن تكون المداخلات خاصة بموضوع البحث لكي لا يتشتت ولكي لا تذهب الخلاصة والفائدة من المشاهد، وإلا ليس القضية أنه تهرب. ومع ذلك نحن نجله سماحة الشيخ عبد العزيز، وإن شاء الله تعالى نستقبل مداخلاته ومداخلات سائر الإخوة من العلماء لا سيما. معنا الأخ أحمد من السعودية، تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
لدي مداخلة فيها دعوة للمنصفين من أبناء السنة والجماعة.
نعم.
موضوع هذه الحلقات هو التوحيد.
نعم.
ومن المناسب أن نشير إلى دعاء عرفة للإمام الحسين عليه السلام. هذا التراث العظيم المشتمل على كنوز توحيدية ذات مضامين عالية، هذا الدعاء الذي يقرأه كل شيعي يوم عرفة ويؤكدون في قراءتهم على توحيدهم لله، هذا التوحيد الخالص، لا كما يصفهم أتباع ابن تيمية وغيرهم بالمشركين. هذه دعوة لهم ولجموع المسلمين المنصفين أن يطلعوا على هذا الدعاء الوارد عن عدل القرآن الكريم العترة الطاهرة، ليتضح للجميع من هو الذي على التوحيد الخالص، ومن الذي يحمل عقيدة باطلة في توحيده لله سبحانه طيب. وتعالى
نعم.
كما يبين سماحة السيد الحيدري. وفي ختام هذه المداخلة أشير إلى مقطع قصير من هذا الدعاء طيب. التوحيدي العظيم
طيب.
يقول الإمام الحسين عليه السلام: إلهي كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك؟ عميت عين لا تراك عليها رقيبا.
نعم، شكرا لكم، شكرا حياكم الله.
شكرا
للأخ الكريم أحمد على هذه المداخلة. ونعم فعلا يعني كلمات أهل البيت هي كلها توحيد لأنهم هم أهل التوحيد. الأخ عبد الله من فرنسا، تفضلوا أخ عبد الله. نعم أخ عبد الله تفضلوا.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم سيدنا.
مرحبا بكم.
هنا أريد أن مداخلة سيدنا قصيرة هنا. ابن تيمية قد نفى أن يكون الله جسدا، لكن أثبت له الجسمية هنا. يعني لما ثبت هنا الجسم الله عز وجل يعني هنا ما الفرق يعني؟ نريد أن يبين ما الفرق بين الجسد والجسم هنا لما ثبت أنه بهذه الطريقة يعني. ونضع النقاط على الحروف يعني من هنا. وشكرا سيدنا.
حياكم الله، واضح نعم، واضح سؤالكم طيب. نعم سمح سيد، تودون أن تعلقوا؟
لا، باعتبار أنه هذا البحث إن شاء الله يأتي في بحث الجسم.
طيب، عندنا اتصال إن شاء الله. أحسنتم. نعم.
نعم،
عندنا يأتي حينما الحديث عن الجسدية والجسمية
عندما نتكلم. أحسنتم،
إن شاء الله.
سيأتي إن شاء الله تعالى بي.
معنا الأخ أبو عمار من السعودية، تفضلوا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
حياكم الله دكتور سالم، وحيا الله.
حياكم الله، بارك الله فيك.
كمال الحيدري، وأشكر القناة المبجلة على هذه البرامج الشيقة.
تفضلوا. نعم.
في بداية مشاركتي ومن سؤالي للشيخ.
نعم.
الشيخ أحمد بن مشرف الأحسائي رحمه الله يقول: نفيتم صفات الله فالله أكمل، وسبحانه عما يقول المعطل، زعمتم بأن الله ليس بمستوى على عرشه والاستوى ليس يجهل، فقد جاء في الأخبار في غير موضع بلفظ استوى لا غير متأول، وقد جاء في إثباته عن نبينا من الخبر المأثور ما ليس يشكل. الشيخ محمد رشيد رضا يا دكتور سالم والشيخ كمال الحيدري، وهو ليس بوهابي كما تعلمون، دحض كذب الرافض العاملي لما رمى الشيخ ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب بسرية التشبيه والتجسيم، فقال رحمة الله عليه: إنما ذكره من العقائد التي زعم أنهم وأمثالهم أباحوا بها حمى التوحيد وهتكوا ستوره بإثباتهم لله تعالى صفة العلو والاستواء على العرش إلى آخره، وإنما أثبتوا بها كسائر أهل السنة ما أثبته الله تعالى في كتابه المعصوم وفي سنة خاتم أنبيائه.
طيب طيب، اسمع، استمع إلى سماحة السيد أخي أبي عمار.
لا تقطع أخي العزيز. نعم. لا تقطع أخونا العزيز، أنت ماذا تفهم من الاستواء
عز وجل؟
أقول أخونا العزيز أقول سمعت
أبا عمار استمع إلى كلام السيد. أخي الكريم أبا عمار استمع إلى محاورة سماحة السيد.
أقول بلا أن تقطع الخط، أنا أقول ماذا جنابك تفهم استوى على العرش؟
استوى على العرش
يعني جلس استقر، ما أي معنى؟ فسر لي أخي العزيز، فسر لي الاستواء.
أنا هنا تأتي القضية. نحن من عوام أهل السنة نثبت ما أثبت الله لنفسه.
جيد، يعني تفهم المعنى أخي العزيز أو لا تفهم المعنى؟ شوف أخي العزيز، أنت عندما تقرأ الآية المباركة استوى على العرش ما يريد يباحث، يتكلم كما يريد. لا أنا أريد أداخل وأريد أناقش معك، يظهر أنت ولا أكو عندك ورقة فقط لتقرأها وتنتهي.
سيقول لك استواء لك الاستواء.
لا 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 مو هذا أرجع أقول. أنت جنابك أخي العزيز واقعا ابني، أنت عندما تقول استوى على العرش، عندما تقرأ هذه الآية المباركة، هل يوجد هناك معنى في ذهنك أو لا يوجد؟ إذا أنت لا تعرف مبنى علمائك ومبنى مؤسسي مدرستك، يقولون استوى يعني استقر، يعني جلس يعني قعد. نحن مشكلتنا مو مع الاستواء، نحن أيضا نعتقد أن الله ماذا استوى على العرش، ولكن لا نفهم من الاستواء الاستقرار والجلوس والقعود، ولا نفهم من على العلو المكاني. الآن نقول هذا على هذا، شوفوا هذا الكتاب على هذا الكتاب، ما معنى على؟ يعني العلو المكاني. ابن تيمية يعتقد أن الله له مكان، ولذا قال من قال أن الله في كل مكان فهو حلولي كافر. نعم. لماذا؟ لأنه يعتقد أن مكانه أين؟
على العرش فقط. أحسنتم. نعم.
إحنا مشكلتنا مع هذه النظرية لا مع قوله تعالى، وإلا هل يوجد عاقل، هل يوجد مسلم يستطيع أن ينكر أن الله سبحانه وتعالى استوى على العرش؟ نعم.
أحسنتم سماحة السيد. معنا الأخ يعقوب من عمان الأردن، تفضلوا. أخ يعقوب تفضلوا. إذن من عمان من مسقط تفضلوا. نعم، واتصل التلفاز أخي الكريم يعقوب تفضلوا. طيب إذن قطع الاتصال. أخ عبد الله من العراق تفضلوا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلوا أخ عبد الله. نعم
يا أبا أخ، أنا
الصوت ليس واضحا. نعم. طيب
صر الشيء الحمد لله. الفضل كمال الحيدري.
الحمد لله. طيب
صر الشيء الفضل كمال الحيدري.
طيب وطئ صوت التلفاز
على هذا البرنامج الطيب.
من أي
موقع؟ والله يحفظ
من الموصل.
ويحفظ
من الموصل. نعم
ورحمة الله والديكم على البرنامج.
الله يحفظك.
حياكم الله.
الله يوفقك لكل خير.
حياكم الله. تحياتنا لأهل الموصل ولأهل العراق وللمسلمين جميعا في كل مكان. الأخ مراد من الجزائر تفضلوا. أخ مراد. نعم أخ مراد تفضلوا. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم
السلام,
السلام
ورحمة الله وبركاته.
أريد فقط الإشارة إلى أن علماء أو مجموعة من علماء أهل السنة والجماعة وخاصة منهم أهل الصوفية لهم في باب التوحيد أبواب خاصة بالذات، وقد لاحظت في بحصة سابقة أن سماحة السيد كمال الحيدري يقول أن هذا من اختصاص أهل البيت فقط.
أبدا. نعم.
شكرا.
نعم لا بالعكس، قال أسأل سلفيون أو أتباع ابن تيمية يجعلون الصوفية والأشاعرة والماتردية والإمامية
كلهم
في صف واحد خارجون من أهل السنة. هذا كلامه صريح كان واضح. نعم.
واضح كان كلامي، والآن إذا كان ذاك طيب. كان ذاك التصور فالجواب. نعم. أخي العزيز لا أنا معتقد طيب. أن كثير من مباني الصوفية وكذا صحيحة، وإن شاء الله سنشير إليها لاحقا.
طيب نعم، إذن سمح سيد، كان كنتم تودون أن تذكروا محاولة أخرى قبل
الوقت بعد لا يحتاج أكثر. إذا طيب. إذا ما كول أدخل في ما عندي مانع، ولكنه
نعم الوقت لدينا قريب من 7 دقائق.
أي جيد جدا،
أحسن تفضل. نعم،
المحاولة الثانية التي حاولها هؤلاء، لا قد أقرر هذه المحاولة الثانية وبعد ذلك إن شاء الله لعله جوابها يبقى إلى الحلقة
إن شاء
القادمة
الله. إن شاء الله.
المحاولة الثانية التي حاولها هؤلاء عندما اتهموا بالتجسيم والتشبيه، ماذا جاءوا؟ قالوا نقول أن هذه الصفات تجري بظاهرها اللفظي واللغوي والمعنوي على الله، ولكن جعلوا بعد ذلك قالوا بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل ولا تعريف. طبعا هذه جمعت في المحاولة الأولى، قيل جسم الله
كالأجسام. نعم،
التفتوا لي جيدا، بلا تشبيه بلا تعطيل بلا تمثيل بلا تكييف بلا تحريف. هسه إن شاء الله إذا صار وقت أبين أنه ما هو مرادهم من هذه الاصطلاحات. نعم. أين صرحوا بهذا؟ هذه كلماتهم ممتلئة في هذا المجال من هذه الموارد. ما ورد في كتاب شرح الأصبهانية، وهو شرح عقيدة مختصرة لأبي عبد الله محمد بن محمود بن محمد بن عباد العجلي الأصبهاني الأشعري المتوفى 688، تأليف شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية المتوفى 728 من الهجرة، تحقيق محمد بن عودة السعوي، مكتبة دار المنهاج ودار جودة للنشر والتوزيع. هناك في صفحة 34 من هذا الكتاب،
نعم،
يقول فالذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. واضحة العبارة بعد؟
نعم.
هذا المورد الأول. المورد الثاني، ما ورد في كتاب مجموعة الفتاوى لابن تيمية المجلد الثاني الذي هو دار الوفاء في الجزء الرابع من المجلد الثاني في صفحة 10، يقول فمذهب السلف إثبات الصفات وإجراؤها على ظاهرها.
خلاص بقى ظاهرها، معانيها الأصلية.
معانيها الأصلية، يعني عندما نقول لجسم نريد ماذا؟
الجسم المادي الظاهر المعرفة.
المهم ما يطلق عليه لغة.
نعم.
ما يطلق عليه. عندما نقول اليد، نريد اليد ماذا؟ الذي في اللغة. الجارية. هذا الظاهر. نعم. بلي. ونفي الكيفية عنها، لأن الكلام إلى أن يقول من غير تكييف وإلى ما أشرنا إليه. هذا المورد الثاني. المورد الثالث، ما ورد في مجموع الفتاوى لابن باز أيضا بنفس هذا البيان الذي أشرنا إليه، يقول والواجب على المسلم أن يسلك في هذه الآيات وما في معناها من الأحاديث الصحيحة الدال على أسماء الله وصفاته مسلك أهل السنة والجماعة، وهذا ناقشناه فيما سبق.
نعم.
وهو الإيمان بها واعتقاد صحة ما دلت عليه وإثباته له سبحانه على الوجه اللائق من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. أنا بيودي هاي الاصطلاحات الأربعة المشاهد الكريم يحفظها جيدا، وهذا في موارد أخرى متعددة أشاروا إلى هذا المعنى.
نعم.
ومنها في كتاب فتاوى اللجنة الدائمة، مهم عندي هذه العبارة، يقول بل يثبتون لله ما دلت عليه حقيقة مجازا
أبدا
حقيقة. نعم. يعني عندما نقول يد له يد ماذا؟
الحقيقية.
حقيقية التي يراد منها في اللغة.
نعم.
إذا قيل يراد منها يد لا في اللغة هو يلزم المجاز والتأويل.
نعم.
لأنه القرآن نزل بلسان عربي مبين.
نعم.
مبين. يقول ولا شك أن الحق مع السلف ومن تبعهم في إثبات معاني النصوص حقيقة من غير تكييف ولا تمثيل له بخلقه ولا تأويل ولا تعيي ولا تعطيل، لأن الأصل الحقيقة. يعني عندما يستعمل القرآن اللفظ يريد ماذا؟
الحقيقة.
المعنى الحقيقي. عندما يقول يد يريد المعنى الحقيقي لليد. يقول الأصل الحقيقة ولا دليل عن على العدول عنها. جيد، عندي وقت دكتور؟
الظهر أن الوقت لا يسمح.
دقيقة واحدة فقط لا يسمح للمشاهد. دقيقة واحدة التفتوا لي جيدا. الغريب كل هؤلاء يقولون لا تمثيل لا تكييف، ولكن ولا واحد منهم يقول ولا تجسيم.
أحسنتم.
عجيب،
لأنه يقول الجسم الحقيقي.
التفتوا جيدا، إذا تنفون عنه كل شيء قولوا ولا تجسيمه، لماذا تقولوا لا تقولون ولا تجسيمه؟ هذا يكشف لك بالملازمة إما أنهم قائلون بالجسمية.
نعم.
وإما أنهم لا يحيلون أن يكون ماذا؟ جسما. ولذا صالح العثيمين علام العثيمين ماذا قال؟ قال فليكن
جسمه.
ذلك.
نعم.
لا محذورة فيه.
شكرا.
هاي المحاولة.
نعم.
جوابها إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله تعالى صار واضح. شكرا لكم سماحة آية الله سيد كمال حيدر، شكرا لكم مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.